الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في صحة الاستدلال بموثق أبي بصير، وهو من زاد في صلاته فعليه الإعادة لإثبات مانعية مطلق الزيادة من صحة الصلاة. وذكرنا أن الاستدلال مورد لعدة وجوه من الإشكال، والوجه الثاني كان هو عبارة عن أن تقديم حديث لا تعاد وغيره من الأدلة على هذا الموثق لازمه حمل الموثق على الفرد النادر وهو مستهجن. وقلنا في الجواب عن هذا الوجه أنه لا بد من البحث في جهات ثلاث: تنقيح الكبرى وقد مضى، وتنقيح الصغرى وهي أن تقديم حديث لا تعاد على موثق أبي بصير يلزم منه تخصيص الأكثر، وقد سبق تنقيحها. والجهة الثالثة: هل أن مورد من موارد الاستهجان أم لا؟ أي نحن نسلم بأن المقام يلزم منه تخصيص أكثر، نسلم بذلك، لكن هل هو مورد من موارد الاستهجان أم لا؟ فنقول بأنه ليس المقام من موارد الاستهجان، وإن لزم من تقديم حديث لا تعاد على حديث من زاد في صلاته فعليه الإعادة تخصيص الأكثر، وإن لزم تخصيص الأكثر مع ذلك ليس بمستهجنين. وبيان ذلك يبتني على مقدمتين: الأولى، إن محذور الحمل على الفرد النادر هل هو في فرض أو في ظرف حجية الحديث أو في ظرف صدوره؟ لا إشكال أن الحمل على الفرد النادر إنما هو في ظرف حجيته لا في ظرف صدوره، أي في هذا الزمان الذي نريد الاستدلال بالحديث. نقول مقتضى تقديم حديث لا تعاد على هذا الحديث وهو من زاد في صلاته فعليه الإعادة تخصيص الأكثر، ومقتضى تخصيص الأكثر أن يكون المراد الجدي من هذا الحديث الآن هو خصوص الزيادة العمدية، والزيادة العمدية الآن يعني في زمان الاستدلال بالحديث فرد نادر، لكن ليست الندرة موجودة في زمان صدور الحديث. فلزوم الحمل على الفرد النادر إنما هو بلحاظ زمان حجية الحديث، يعني زمان الاستدلال به أصبحت الزيادة العمدية فردا نادرا، وأما في زمان صدوره فلم تكن الزيادة العمدية فردا نادرا، لأنه في طول صدوره أصبح المكلف يتجنب الزيادة العمدية، وإلا حين صدوره لم يكن هناك مشكلة لدى المكلف في أن يزيد في الصلاة عمدا من باب زيادة التقرب وزيادة الخير خير. إذن إنما تكون الزيادة العمدية فردا نادرا في زمان الاستدلال بالحديث، وإلا ففي زمان صدوره لم تكن الزيادة العمدية فردا نادرا. هذه المقدمة الأولى. مقدمة ثانية، ما هو موضوع الحجية؟ هل موضوع الحجية الظهور في زمان الاستدلال أم موضوع الحجية الظهور في زمان الصدور؟ لا إشكال أن موضوع الحجية الظهور في زمان الصدور، لا موضوع الحجية الظهور الآن. فإن الظهور في زمن الاستدلال وترتيب الأثر ليس هو موضوع الحجية، ولذلك تمسك بأصالة الثبات، وأن المعاني اللغوية ثابتة عادة إلا ما قام الدليل على خلافه، وإلا عادة المعاني اللغوية ثابتة. لذلك يقال إذا كان اللفظ في زماننا ظاهرا في معنى فهو ظاهر فيه زمانه صدوره بأصالة الثبات، إذ لولا ذلك لا نستطيع الاستدلال بالظهور الفعلي. فبما أن موطن الأثر أي موضوع الحجية الظهور زمان الصدور، لا الظهور زمان الاستدلال، والمفروض أن الحمل على الفرد النادر محذور يتعلق بزمان الاستدلال لا بزمان الصدور، إذ حمل الظاهر في زمان صدوره على خصوص الزيادة العمدية لا يلزم منه فرد نادر في زمان صدوره، فلا مورد للمحذور حينئذ. إذن هذا المحذور إنما يرد لو كان الحمل على الفرد النادر حاصلا بلحاظ زمان صدور الظهور لا بلحاظ زمان الحجية، وهو لم يثبت. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني من الإيراد على الاستدلال بحديث من زاد في صلاته فعليه الإعادة لإثبات مانعية الزيادة مطلقان. الوجه الثالث، ما يستفاد من كلمات السيد الإمام في صفحة 47 من كتاب الخلل، وهو وإن لم يذكره بهذا النحو من الإشكال الذي نذكره إنما يستفاد من مجموع كلامه وبيان ذلك في مقدمتين. المقدمة الأولى، إن القدر المتيقن من قوله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة، القدر المتيقن الزيادة العمدية، لأن الزيادة السهوية أو الجهلية قد تدخل في حديث لا تعال. فالقدر المتيقن من الزيادة الموجب للإعادة الزيادة العمدية، هذا القدر المتيقن. ولكن الزيادة العمدية على أنحاء أربعة، فأي زيادة عمدية تراد من هذا الحديث؟ النحو الأول: الزيادة العمدية مع الالتفات لمبطليتها، أي بأن يأتي المكلف بزيادة ملتفتا إلى أنها مبطلة، وهذا نحو لا يتصور في المكلف الذي هو في مقام الامتثال أن يأتي بزيادة ملتفتا إلى أنها مبطلة وهو يريد الامتثال، هذا لا يحتمل. فلا يحتمل أن المراد الزيادة العمدية مع الالتفات لمبطليتها، إذ هذا لا يجتمع مع كون المكلف في مقام الامتثال. زين، النوع الثاني من الزيادة: الزيادة التشريعية، بأن يلتفت المكلف إلى أن الركوع المطلوب في كل ركعة واحد، فيقول: أنا أزيد ركوعا ثانيا تشريعا. يقول: أنا ما أقول أن التشريع نادر أو أقول التشريع، أقول التشريع غير معقول، أدعي أكثر من هذا. لا يعقل الزيادة التشريعية، وما ورد في كلام النائين من أن الزيادة في هذا الحديث من زاد في صلاته فعليه الإعادة تشمل الزيادة التشريعية غير تام، أصلا لا يعقل من المكلف التشريع. يعني إذا سمعت كلمة تشريع في الفقه وفي الأصول حذفها، أصلا التشريع غير معقول. فلا يعقل من أحد أن يشرع، غير معقول أصلا، سواء كان التشريع عنوانا انطباقيا أم عنوانا قصديا، على كليهما التشريع غير معقول. لما؟ لأن التشريع إدخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين. فإن كان التشريع عنوان انطباقي، هل يعقل أن يدخل في الدين ما ليس من الدين؟ يعقل؟ إذا هو مو من الدين شلون يدخل في الدين؟ يعني هذا بالبداهة، هو ليس من الدين شلون يدخل في الدين؟ يعني كيف يعني؟ وبعبارة أخرى، إن لوح التشريع لوح اعتباري، وقوام المعتبر شنو؟ باعتبار المعتبر. فلا يعقل من غير المعتبر أن يتصرف في لوح الاعتبار بزيادة أو نقص، مهما فعل لوح الاعتبار ما يتغير، مهما فعل من هو خارج عن دائرة الاعتبار، مهما فعل من تصرفات لا يكون لتصرفه أثر في لوح الاعتبار. فبما أن لوح التشريع لوح اعتبار والمعتبر قوامه بيد المعتبر زيادة أو نقصا ثبوتا أو نفيا، فلا يعقد من غير المعتبر أن يضيف إلى لوح الاعتبار شيئا لا زيادة ولا نقصا. إذن التشريع بالمعنى الانطباقي أن يدخل في الدين ما ليس من أصل غير معقول. وإذا قلتم إن التشريع عنوان قصدي مو انطباقي، قصد، ما قلنا أدخل، قصد، قصد أن يدخل في الدين، قصد بعد أن تمنع القصد، قصد أن يدخل في الدين ما ليس من قصد، ما قلنا أدخل حتى يقال لا يعقل، قصد قل حتى هذا غير معقول، فإنما هو ممتنع فقصده ممتنع أيضا. فإنه إذا التفت الإنسان إلى أنه يمتنع عليه الطيران في الهواء فهل يتصور أن يقصده قصدا جديا؟ ده هو ممتنع، كيف يقصده قصدا جديا؟ فإذا كان إدخال ما ليس من الدين في الدين ممتنعا فقصده ممتنع أيضا. إذن النتيجة اللي تسمع من الطلبة وغير الطلبة تشريع 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 غير معقول، لا يعقل التشريع، سواء كان التشريع عنوانا انطباقيا أم عنوانا قصديا. فدعوى المحقق النائيني شمول عنوان الزيادة، من زاد في صلاته فعليه الإعادة، للزيادة التشريعية هذا دعوة غير معقولة، طلعوها من البيت. فخرج النوع الثاني من الزيادة العمدية، النوع الثالث من الزيادة العمدية الزيادة على نحو الافتراء. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، بأن يقول هذا المكلف والعياذ بالله أنا لا أعلم أن الركوع الثاني في الركعة الواحدة مطلوب، لكن أنا أنسب إلى الله والعياذ بالله أو أنسب إلى الشارع والعياذ بالله افتراء وجود ركوع ثاني. والخب هذا بعد من اللي يصدر من هذا؟ حد يصدر من هالأشياء؟ هذا لو حصل فهو فرد نادر لا يحمل عليه من زاد في صلاته فعليه الإعادة. النوع الرابع أن يصدر الزيادة عمدا لكن بقصد زيادة القربة، بأن يقول صحيح المطلوب واحد لكن لا يصير اثنين، هو أحسن أقرب إلى الله. صحيح المطلوب ثلاث سجدات لكن أنا ما عندي شغل خلا خليها خمس سجدات وهكذا. فالزيادة العمدية بقصد زيادة التقرب وزيادة الأجر والثواب، هذا هو النوع الرابع من الزيادة العمدية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن مقتضى بطلان المحتملات الثلاثة الأولى تعين الرابع، وأن المقصود بقوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة الزيادة العمدية بقصد زيادة التقرب. وحينئذ مفاد من زاد في صلاته فعليه الإعادة أحد محتملين، إما الردع عما يفعله العوام، وإما الردع عن الاقتداء بالعامة، العامة غير العوام. المحتمل الأول، بما أن العوام لديهم أمر متعارف أن يزيد بقصد زيادة التقرب وزيادة الأجر والمثوبة، فقوله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة ردع تكليفي عما هو المتعارف لدى عوام من الناس، وإنما ردع عنه من أجل دفع الهرج والمرج. يعني الزيادة هي مبطلة في الواقع، زيادة ليست مبطلة، ولكن حتى لا يصير الباب بابا للهرج والمرج فيضع ضابطه، قال من زاد في صلاته فعليه الإعادة. فالحكم بالإعادة حكم تكليفي لا لبطلان الصلاة بالإعادة، بل كحكم جزائي لردع عوام الناس عن اقتراح زيادات في الصلاة. هذا المحتمل الأول. المحتمل الثاني أن يقال هذا ناظر للعامة، حيث إن العامة زادوا في الصلاة لا أقل شنو؟ تكتف في الصلاة. نعم
لا. من الصلاة.
نعم
هم يرون من الصلاة.
هو هذا اللي قاعدين نقوله، ما يرون من الصلاة، ما صار زيادة في الصلاة، هذا اللي قاعدين نقوله. فهذا الحديث ناظر لما اقترحته العامة من زيادات واعتبروها من الصلاة. فالحديث يقول ترى هؤلاء زادوا في الصلاة وهذه الزيادة موجبة مبطلة، فهو ناظر للعامة معرض بهم رادع للشيعة عن الاقتداء بهم في هذه الزيادات المبطلة. فهذا نظير ما ورد في التكتف، من أن وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى عمل ولا عمل في الصلاة. فتلخص أنه لا يمكن الاستدلال بقوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة على أن كل زيادة مانع من صحة الصلاة. فالحديث إما ردع تكليفي وإما منع عن الاقتداء بالعامة فيما اقترحوه من زيادة. هذا هو الوجه الثالث من الإيراد على الاستدلال بحديث من زاد في صلاته فعليه الإعادة، وهو محل تأملين. أولا بأن الظهور الأولي لقوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة هو جنو الإرشاد إلى مانعية الزيادة، كما أن قوله لا تصلي في وبر ما لا يؤكل لحم إرشاد إلى مانعية وبر ما لا يؤكل لحم، كما أن قوله لا تصلي وبحذائك امرأة تصلي إرشاد إلى مانعية اقتران صلاة الرجل بصلاة المرأة، كما أن قوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب إرشاد إلى جزئية الفاتحة، لا صلاة إلا بطهور إرشاد إلى شرطية الطهور، أيضا قول من زاد في صلاته فعليه الإعادة إرشاد إلى مانعية الزيادة. فإن الأدلة الواردة في المركبات الاعتبارية انعقد لها ظهور في مجرد الإرشاد وليست حكما تكليفيا، مجرد الإرشاد إما إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية. ومقتضى إطلاقه حينئذ كما هو اعترف بذلك أنه مطلق في نفسه، مقتضى إطلاق شموله لسائر أنواع الزيادة وإن كان بعضها نادرا وبعضها متعارفا. افترض الزيادة الافترائية نادرة، افترض الزيادة العمدية مع الالتفات لمبطليتها أمر نادر، بالنتيجة يشملها العنوان، فإنه لا إشكال في شمول المطلق للفرد النادر، وإنما الإشكال في اختصاصه بالفرد النادر. اختصاص المطلق بالفرد النادر مستهجن، وأما شموله للفرد النادر فليس بمستهجن، فمقتضى إطلاق هذا الحديث شموله لسائر أنواع شنو؟ الزيادة العمدية وإن كان بعضها فردا نادرا. زين، المناقشة الثانية أو ثانيا أن يقال صحيح هناك فرق بين التشريع والافتراء كما ذكر، خلافا لما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من أن أدلة الافتراء هي الأدلة على حرمة التشريع. لا، هناك فرق بين عنوان التشريع وعنوان الافتراء كما هو ذكر، ولكن هل أن التشريع غير معقول أم لا؟ هذا هو أول الكلام، بيان ذلك. بندخل شوية في مطلب يعني لابد نذكره كمقدمة ثم نعود إلى ما ذكره السيد. ذكر في الحكمة عنوان الكثرة الإدراكية، وقد تعرض أهل الحكمة لبيان هذا المفهوم وهو الكثرة الإدراكية، وقالوا في بيان هذا المفهوم من أن الذهن البشري لا ينتقل إلى المعلوم الحصولي إلا في طول المعلوم الحضوري، بمعنى أن الذهن عند ولادة الإنسان ليس فيه أي معلومة حصولية، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فأول ما علم به الإنسان معلوم حضوري، حيث وجد نفسه فعلم بها علما حضوريا، ووجد آثار نفسه وجدانا من مشاعره ومن خواطره فعلم بها علما حضوريا، وكان بين نفسه وبين ما حوله من الموجودات اتصال وجودي، ونتيجة ذلك الاتصال الوجودي حصل له العلم ببعضها علما حضوريا. وفي طول هذا الاتصال الوجودي انتقشت لديه شنو؟ صورة لنفسه، صورة لمشاعره، صورة لما حوله. فالحصول على المعلوم الحصولي في طول وجود المعلوم الحضوري، وفي طول حصول المعلوم الحصولي تولدت عند الإنسان قوتان، قوة الحافظة والقوة المتصرفة. فقوة الحافظة دورها تخزين الصور، كل ما يجي صور تقوم تختزنها، ما تتصرف فيها، مجرد تختزنها. والقوة المتصرفة هي التي تقوم بالتفنن والتصرف في تلك الصور المختزنة. وقد قسموا القوة المتصرفة إلى حسية، متخيلة، مفكرة. فالحسية هي التي تتصرف في المحسوسات، في الصور المحسوسة، مثلا من صورتين حسيتين شنو؟ تولد شنو؟ صورة ثالثة من صورتين حسيتين. والقوة المتخيلة تبدع صور ليس لها وجود في الخارج، وإن كانت مأخوذة من الصور المختزنة، كأن يتصور جبلا من ذهب. بينما القوة المتفكرة أو المفكرة تصرفها لا من خلال تركيب الصور المحسوسة، ولا من خلال ابتداع صور متخيلة، وإنما دور القوى المفكرة في التصرف نحوان يتعلق بالمعلومات التصديقية، وهو الانتقال من المعلوم إلى المجهول، ما يسمى بشنو في المنطق؟
حجة.
حركة الفكر. من المعلوم إلى المجهول شنو؟ والجنو حركة من المبادي ومن مبادئ إلى المراد. ولا هذه الله يرحمه ولا هذه السبب زواري. والفكر حركة من المبادي ومن مبادئ إلى المراد. هذا حركة القوة المفكرة في المعلومات التصديقية، وحركة القوى المفكرة في المعلومات التصورية إما بالتحليل والتركيب، إما بالتجريد والتشخيص، إما بالانتزاع والاعتبار، احنا بنروح للقسم الثاني، وإما بالانتزاع والاعتبار. كيف يعني بالانتزاع والاعتبار؟ فقد ذكر في المنطق وفي الفلسفة أن هناك معقولات أولية ومعقولات ثانوية، فالمعقول الأولي ما له مطابق، يعني ما وجوده بوجود ما بإزائه في الخارج، كصورة الحجر والإنسان والسماء والأرض، معقولات أولية. وفي طول هذه المعقولات الأولية تتولد معقولات ثانوية، وهي ما يسمى بالوجود الانتزاعي، وهو ما كان وجوده بوجود منشأ انتزاعه لا بوجود ما بحذائه. فمثلا هذه المعلومات البديهية التي لا تفارقنا ونعتبرها معلومات هي الزاد في كل استدلال، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لكل مسبب سبب، لا يمكن للجسم الواحد أن يكون في مكانين في آن واحد، لا يمكن للمكان الواحد أن يستوعب جسمين في آن واحد، كل هذه ترى معلومات من المعقولات الثانوية لا من المعقولات أولية، بمعنى أن الذهن إذا تصور الثبوت وتصور النافي شنو؟ انتزع أن النقيضين لا يجتمعان، فالمعقولات الانتزاعية جبل الذهن، جبل يعني مو باختياره مو بكيفه، لو إن شاء الله شو يسوي في روحه ما يسوي، ما يقدر ما ينتزع، جبل الذهن على انتزاعها عند ملاحظة المعقولات الأولية، كما أن انتزاع الفوقية من السقف جبل الذهن عليه، متى ما لاحظ الذهن السقف والأرض انتزع عنوان الفوقية قهرا عليه ينتزع، مع أن الفوقية لا وجود لها خارجا، وإنما الموجود خارجا هو سقف فقط، خارج الفوقية ما له وجود في الخارج، الفوقية موجودة بوجود منشأ انتزاعها وهو السقف، إلا ما موجودة في الخارج. إنما الذهن جبل حينما تصور السقف والأرض، جبل على انتزاع شنو؟ عنوان الفوقية. وهذا ما يعبر عنه العلامة في نهاية الحكمة بالظرف الاضطراري، الذهن يتوسع اضطرارا من معقول إلى معقول أوسع من، فحينئذ كما أن الذهن إذا تصور السقف جبل على انتزاع الفوقية، كذلك الذهن إذا تصور النار والحرارة جبل على انتزاع السببية، وإذا تصور الثبوت والنفي جبل على انتزاع أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا كله يسمى معقولات ثانوية. وهذه المعقولات الثانوية الانتزاعية لا يختلف فيها بشر عن بشر، وليست فعلا اختياريا للنفس، وفي مقابلها الأمور الاعتبارية. فالذهن ما قلنا كثرة إدراكية، يعني شلون كثرة إدراكية؟ يعني بتصرف الذهن بالصور، ترى محسوسات، ترى متخيلات، ترى مفكرة، المفكرة أيضا ترى بالتجريد والتشخيص تارة بالكلية والجزئية، تارة بالتحليل والتركيب، تارة بالاعتبار والانتزاع، كل هذه شنو؟ كثرة إدراكية لهذه القوة الخلاقة الموجودة في الإنسان المسماة بالذهن. أما الاعتباريات فالاعتباريات ترجع إلى إعطاء حد شيء لشيء آخر، إما على نحو الاعتبار الأدبي أو على نحو الاعتبار القانوني كما بيّنه السيد الأستاذ دام ظله. فإن الاعتبار على نوعين، اعتبار أدبي اعتبار قانوني، ويجمعهما معا أن الاعتبار تفنن في الذهن مرجعه إلى إعطاء حد شيء لشيء آخر. بيان ذلك، عندما نتصور مفهوم الأسد، الذهن من يتصرف في مفهوم الأسد؟ مفهوم الأسد كما هو من يتصرف الذهن فيه، وإنما يتصرف في مصداقه، فيقول الرجل الشجاع أسد، زيد أسد. فالتوسع ليس في المفهوم، وإنما التوسع في المصداق. فقد أعطى للرجل الشجاع حدا ليس حده، وإنما هو حد شيء آخر. فقال زيد أسد، أعطى شيء حد شيء آخر. لكن هذا نسميه اعتبار أدبي. لما؟ أولاً لأن الهدف من هذا الاعتبار التأثير الإحساسي في النفوس، حتى نثير في النفوس رهبة من زيد، نقول زيد أسد. فالغرض من الاعتبار الأدبي التأثير الإحساسي، هذا أولاً. ثانياً الاعتبار الأدبي لا يتطابق فيه المراد الاستعمالي مع المراد الجدي. فعندما يقول رأيت أسدا في الحمام في القرمابة، معنى رأيت أسدا في القرمابة المراد الاستعمالي واضح والحيوان المفترس، أما المراد الجدي فهو الرجل الشجاع. لم يتطابق المراد الاستعمالي مع المراد الجدي. كما أن الاعتبار الأدبي عمل فردي يقوم به الفرد لأنه يقوم به الذهن النوعي، بينما الاعتبار القانوني، خل أشرح له، مثلا الملكية، الذهن البشري ما جاء توسع في مفهوم الملكية، إنما توسع في المصاريف، بمعنى أن الذهن البشري أدرك مقولة الجدة، وهي من المقولات الواقعية. لما أدرك مقولة الجداه ما توسع في مفهومها، وإنما توسع في مصداقها، فقال من مصادقها ما يحصل عليه الإنسان بالشراء أو بالميراث أو بالحيازة، مع أن العلق الحاصل بين الإنسان وبين العين التي يحصل عليها بالشراء أو بالميراث أو بالحيازة ليست مقولة واقعية، يعني ليست مصداق من مصادق الجداه، لكن الذهن يتوسع في مصداق هذه المقولة الواقعية فيقول هذه ملكية، معنى ليست ملكية، هذه مجرد علقة اعتبارية، يقول هذه ملكية، يعني هذه مصداق من مصادق مقولة الجدة. هذا الاعتبار أعطى حتى شيء لشيء آخر، هذا الاعتبار نسميه اعتبار قانوني. لماذا نسميه اعتبار قانوني؟ أولاً لأن الغرض منه ليس التأثير الإحساسي، وإنما الغرض منه ترتيب أثر عملياً على هذا الاعتبار. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن المراد الاستعمالي مطابق للمراد الجديد، عندما يقولون ملكية ما عندهم معنى وراء هذا المعنى المراد الاستعمالي هو نفسه المراد الجدي. ثالثا أن الاعتبار ليس بعمل فردي وإنما بعمل نوعي، يعني لولا بناء المجتمع على هذا الاعتبار لما ترتب عليه الأثر. هذا هو الفرق بين الاعتبار الأدبي والاعتبار القانوني. وبعد بيان ذلك يتبين لنا أن التشريع من وين جاي. فالتشريع عمل اعتباري ادعائي، يدعي ويعترف بأنه ما أدخل في الدين شيء. المشرع يعترف يقول والله بالله تالله أنا ما أدخلت في الدين ولا نسبت للدين، إنما أدعي الدعاء، بمعنى أن ما يقوم به المشرع اقتراح ادعائي، اقترح أن يكون هذا من الدين وأرتب عليه الأثار مع اعترافي بأنه ليس من الدين أو لا أعلم أنه من الدين. فبما أن التشريع نوع من أنواع الاعتبار غايته أنه اعتبار ادعائي، فهو أي المشرع قد قصد اقتراح شيء من الدين ادعاء، كما اقترح أن يكون زيد رجلا، كما اقترح أن يكون زيد أسدا وهو ليس بأسد. أنا أعترف أنه ليس بأسد، والله تالله بالله زيد مو أسد، لكن أنا أقترح أنه مصداق للأسد ادعاء لغرض معين. كذلك المشرع يعترف بأن لوح التشريع لا يشمل هذا، لكنه يقترح أنه من الشرع ادعاء بغرض ترتيب أثر عملي، والحمد لله.